الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل وبيانه على لسان عبده ورسوله الهادي الدليل صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم في أقوم سبيل وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل القدر والمقام الجليل وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام إلهنا وربنا وخالقنا وتعاليمه وخطابه وبيانه وما أنزل على خير خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى قوله جل جلاله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبين الله لنا في هذه الآيات توجيها منه يستقيم لنا به الأمر والشان ويتشيد لنا به في التقوى والصلاح وانتظام الأمر وإقامة الشان على ما يحب ينتظم ويشيد البنيان. يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن أن يضبطوا أقوالهم وينتبهوا من ألسنتهم وأن يتخيروا الألفاظ الجميلة والكلمات الحسنة الطيبة التي تسكن النفوس والتي تهدئ الروع والتي تذهب الغضب والتي تهيئ لقبول الحق. أن يختاروا خير الألفاظ، أن يقيموا كلماتهم في مخاطباتهم وتحاورهم ودعوتهم وأنواع مناجاتهم لبعضهم البعض وما يخاطبون به غيرهم أيضا من الكفار، فإنه تقدم آيات فيها بيان الحق تبارك وتعالى شؤون الكفر والفساد والضلال وما فيه من ذلك التحكم بذلك الضلال والبعد. وخطاب الحق لخلقه ليس كخطاب الخلق لبعضهم البعض، لذا لا يظن أحد ممن يقرأ هذه الآيات أنه ينطلق هو أيضا في ألفاظ تبعث الاستفزاز أو الاشمئزاز من الآخرين، فقل: لا، ربك أحاط بكل شيء علما وهو أعلم بموارد القول ومعانيه، وليس لك في مثل هذا أن تطلق لسانك، بل أنت في خلقك وإنسانيتك يجب أن تراعي. حتى قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال لسيدنا معاذ: احفظ عليك هذا وأمسك بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم. وقال سيدنا معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ذكرتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، في دعوتهم إلى الله، في دلالتهم على الله، في مخاطباتهم بينهم البين، يتخيرون اللفظ الأحسن. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، وينزغ بينهم في قراءات، ينزغ بينهم، ينزغ بينهم يعني يحرش ويتحرك بشدة في تفريقهم وتشتيتهم وإثارة غضبهم على بعضهم البعض. وفيه أن كثيرا مما يتوصل إليه، بل الأكثر ما يتوصل إليه الشيطان من التحريش بين العباد وإلقاء البغضاء والشحناء بينهم وإيصالهم إلى حد القتال، اللسان، يبدأ من كلام، وبزلة هذا الكلام تمتلئ النفوس غيظ ويترجم في بغض بعضهم لبعض، ثم نزاع بعضهم لبعض، ثم قتال بعضهم لبعض وما إلى ذلك. فكم يترتب على ضبط اللسان، وأن لا يستعمل الإنسان لسانه بما يهواه عدوه وما تهواه نفسه، بل بما يوجب له الخير والفوز والسعادة. والكلمة يملكها الإنسان قبل أن ينطق بها، فإذا نطق بها ملكته ولا يملكها، خلاص خرجت منه، ستصير هي مالكته. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان، فقتل بزلة لسانه. إذن فالاهتمام بالقول الحسن مهم في مسلك المؤمن في الحياة، في دعوته إلى الله للمسلمين ولغير المسلمين. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، فيستغل انحراف الكلمة وقساوتها وغلظها ليثير نفسيات الآخرين وغيظهم وغضبهم، فيؤدي ذلك إلى شقاق وإلى نزاع وإلى قتال. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، فعليهم أن يدركوا أنهم في حياة اختبروا فيها، وجعل لهم عدو بدأهم بالمعاداة من أيام أبيهم آدم عليه السلام، وأبى أن يسجد لأبينا آدم، وقال الله لسيدنا آدم عندما خلقه وخلق زوجته حواء: قال له جل جلاله في شان إبليس كما جاء معنا في سورة طه، يقول لأبينا آدم على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام: إن هذا عدو لك ولزوجك، إن هذا عدو لك ولزوجك، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وتأصلت فيه هذه العداوة، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، فكل مؤمن على ظهر الأرض يعقل من الحقيقة الواقعة أنه مختبر بمنهاج من الله بعث به خاتم النبيين ليعمل على مقتضاه، وأن له عدو متربص وهو على ظهر الأرض من أيام أبينا آدم، ومعه الأعداد الكبيرة من شياطين الإنس والجن، وهم يستعملون الإيحاءات لبعضهم البعض من زخرف القول، يضادون وحي الله إلى أنبيائه وكلام خلفاء الأنبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فنحن في هذا العالم نعيش بهذه الحقيقة، فلا يجوز لعاقل منا أن يفسح المجال لعدوه ليخدعه ويضحك عليه ويوقعه في السوء. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، كما قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. واضح العداوة، بين جلي العداوة لكم، عدو مبين واضح جلي في معاداته لبني آدم، فهو حريص على أن يدخل كل آدم إلى النار، حريص أن لا ينجو أي آدم من عذاب الله، حريص أن يقود الناس بكل ما قدر عليه من مستويات أفكارهم وتصوراتهم ومداركهم أن يوصلهم إلى جهنم بأي طريقة، فهذه مهمته. قال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو عدونا الذي يجب علينا أن نتخذه عدوا، فنفرق بين لمة الملك ولمة هذا العدو. ولمة الملك بقلوبنا الملائكة يصحبها طمأنينة وتقوى بذكر الله، ولكن لمة هذا العدو يصحب وقلق وغيظ ويضعف بذكر الله إذا ذكر ضعف، فهو خناس يخنس عند ذكر الرحمن جل جلاله. فلا ننقادل ولا نخضع، بل نتخذ عدو. فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، يدخل من خلال الكلمات فيفسد بين الناس ويفتن، ينزغ بينهم، يحرش بينهم، وأخذ الشيء بشدة وقوة ونزغ، فله حركة قوية من خلال الكلمات، يخلي هذا يخرج كلمة تثور هذا وتلهب هذا، فيحصل لذلك بلاء كبير. وقل لعبادي قلتي أحسن من الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان كان إنسان عدوا مبينا. وكذلك يضعف قبول المدعو للدعوة سواء كان مسلما أو كافرا، إن كنت تدعوه بغلظ القول وبالشدة وبالقسوة. ولذا قال الله لسيد الدعاء: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فلما أرسل سيدنا موسى وهارون إلى فرعون قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ما دام طغى ويدقوا الدار حقه ولا ضربوه ولا يسلعهم، فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهكذا، وبذلك يأتي الفوارق في المعاملة. فكم يشرف إذا وصلت أخبار مثلا من مثل المعتدى عليهم والمغتصبة أرضهم وملهم من إخواننا في فلسطين من قبل المتسلطين على بيت المقدس مصر نبينا صلى الله عليه وسلم، كم إذا أقام منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم باحترام الأطفال والنساء غير المقاتلات، ثم يريد أن يحتج عدوهم بأنه قتلتم صبيان وأطفال، فيطلب أي بينة وأي دليل، ما يحصل دليل واحد، في أطفال مقتلة كم من قبله كثير، ثم لا يؤاخذ، أنتم قتلتوا طفل بنقوم عليكم، أما هو يقتل حتى 100 ما يضر شيء. هذا عدل التقدم والحضارة المتقدمة في هذا الزمان. كم يحصل من سرور إذا التزم هؤلاء بمنهج نبيهم صلى الله عليه وسلم، وجعلوا الكذب والخديعة والكذب والخيانة والاعتداء على الأبرياء يأتي من قبل أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم لا من قبلهم. ومهما أساء أعداء الله تبارك وتعالى إلى أطفال أو إلى نساء أو إلى كبار سن فجميل أن يقوم هؤلاء بالإحسان الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. كما يذكر أن بعض بيوتهم فر منها أتباع الغاصبين والمعتدين، ومع هذا الخوف والهلع والذلة التي عليهم تركوا مريضا على السرير في عيب تركوا راهو. فلما دخل المجاهدون وحملوا هذا وجدوا هذا حملوا وذهبوا به إلى المستشفى لأجل العلاج ووصلوا به إلى مستشفياتهم هم. وأمثال ذلك مهما صح فهذه طرق الهدى والنصر وطرق أننا على ظهر الأرض أزكى وأوفى من خباثة النفوس ومن سلطة الأهواء، بل عباد لرب الأرض والسماء نقوم بالخلافة عنه على ظهر الأرض، نحب بحبه الناس ونعادي بعداوته من خالفه من خلقه، ولنا منهج قويم سلكه الأنبياء وجاء به إلينا سيدهم صلى الله عليه وسلم فنحن نسلك في ذلك السبيل. وما عرف إحسان وإكرام لأسر الحرب على مدى تاريخ الإنسانية كما كان للأسر الذين أسروا في عهد نبينا محمد، وإنما يسر من كان يقاتله من قاتلوه وحربوه فأسروا، فما وجدوا أحسن معاملة ولا أزكى مقابلة من محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه، إلى حد أن بعض المشركين الذي كان أسيرا وأسلم بعد ذلك يتذكر أيام أسره وأنه في أيام شركه استحيا من شدة إحسان المجاهدين له لما سمعوا النبي يقول أحسنوا إلى الأسرى، فكانوا أفخر ما يأتيهم وأحسن ما يأتيهم من الطعام يقدمونه للأسرى ويكتفون بما يعتاد من الأكل من التمر، وإذا تقع الكسرة في يد أحدهم فيدفعها إلى الأسير، حتى استحوا في الأسرى استحوا من حسن معاملة هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال فكنت أردها إليهم فيردونها إلي ما يمسها منهم أعاد. كان يتذكر بعد الإسلام إيش الخلق هذا القرين اللي أثر فيه وعرف وين سره من شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله والاتصال بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، يقول الحق ربكم أعلم بكم. إذن فعلى كل مؤمن أن يطمئن إلى حكم الله وشريعته ثم إلى أقضيته وأقداره، وأن يعلم أن كل ما يجريه إنما يجريه عن علم وحكمة وهو أعلم بنا من أنفسنا. ربكم أعلم بكم، فلا يمكن أنت بعقلك ولا عقول بني آدم ولا الجن ولا الملائكة معك أن تهتدوا إلى أن ذا أفضل وذا أقل وذا أحسن وأحسن يكون كذا وأحسن يكون كذا. المكون أدرى بكل ذلك، وأن ربكم أعلم بكم. إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، أنه الإله الخالق، وهذا حق الألوهية، وكل من عرف أنه مخلوق له خالق يجب أن يعرف صفة الخالق وأن له الحق وهو خلقه في أن يضله وأن يهديه وأن يسعده وأن يشقيه وأن يقربه أو يبعده. ونسأل الله أن يرحمنا ويقربنا إليه ويسعدنا بأعلى السعادة. ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. إن يشاء يرحمكم فسلككم سبيل الرحمة تثبيت الإيمان في قلوبكم وتوفيقكم للاستقامة على الصالحات ووفاتكم على الحسنى على حسن الخاتمة. أو إن يشاء يعذبكم بإصراركم على الذنوب والمعاصي والكفر حتى توفون على سوء الخاتمة. والأمر له من قبل ومن بعد. وهو قبل أن يقول لنا إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يهلككم أعلم بكم، ومع كونه أعلم بنا أيضا فهو الأرحم جل جلاله الذي لا يظلم أحدا من عباده ولا من خلقه، فهو المحسن إلى الجميع، ولكنهم يظلمون أنفسهم بإساءتهم في القيام بأمر الله تعالى ومخالفتهم لشريعة سبحانه. ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. إذن ربكم أعلم بكم، والخواتيم مجهولة، فلا سبيل لكم لأن تغلظوا القول على أحد ولا تدرون بعينه، فإنكم لا تدرون ما خاتمته. ويقول الله وأنت سيدهم وإمامهم، ما أرسلناك وكيل حافظ على الناس، وإنما أرسلناك معلم ومرشد ومنبه وداعي ورحمة، وما أرسلناك عليهم وكيلا، ما أنت عليهم بحفيظ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وما أرسلناك عليهم وكيلا، إذن فعلى أتباعك ألا يجاوزوا حدودهم ولا يحكموا بالغيب بخاتمة أحد، ولا كونه في ويقطعون بكونه في النار ولا في الجنة، ولكن يهتدون بهديك. تقول من مات على الإيمان فهو في الجنة، ومن مات على الكفر فهو في النار، لكن فلان فلان فلتان ما تدري بهم ولا تعلم، وعلى أي شيء يموت هذا يموت هذا، ومقلب القلوب يفعل ما يشاء. ربكم أعلم بكم، من يشاء يرحمكم أو من يشاء يعذبكم، ما أرسلناك عليهم وكيلا، ولكنك المعلم الهادي المرشد الميسر السبيل للقرب منا ولإنقاذ عبادنا من النار ومن العذاب ومن الغضب ومن البعد، وتقريبهم إلينا وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فهذه مهمة الأنبياء وأتباعهم على ظهر الأرض، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وأكد الأمر جل جلاله وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، خلقهم وإيجادهم وطبائعهم وأعمالهم ونياتهم ومقاصدهم وخططهم حركاتهم وسكناتهم وأفكارهم وبصائرهم وأبصارهم وأكسابهم ونياتهم، أعلم بكل فرد في السماء وفي الأرض، أعلم من كل عالم، وأعلم بكل واحد من نفس ذلك الواحد جل جلاله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ربك وربك يا محمد أعلم بمن في السماوات والأرض، قد وجه الخطاب ربكم أعلم بكم، ثم خاطب عبده المصطفى وربك أنت الذي اختارك واجتباك وقدمك على من سواك، أعلم بمن في السماوات والأرض. فلا مجال لأحد يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هو ربي أعلم، الله أعلم، حيث يجعل رسالته وحيث يجعل رسالاته، ويحتاج أنت اللي بتقدم وبتأخر. هو ربك أعلم بمن في السماوات والأرض، إنس جن ملائكة حيوانات كائنات جماد نبات، ربك أعلم بمن في السماوات والأرض. إذن فإذا فضل بعلم أو قدم بعلم أو كرم بعلم جل جلاله فله الأمر، وهو الأعلم بالحقائق كلها وبالظاهر وبالباطن وبالحس وبالمعنى وبالغيب وبالشهادة وبالروح وبالسر وبالبصر وبالفكر وبالمقاصد بالنيات، هو أعلم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، يقول الله نحن الذين أحطنا علما بكل شيء، فضلنا من نشاء ورفعنا بعض المقربين فوق بعض، وأفضل الخلائق وأقربهم إلى الأنبياء. قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقال في الآية الأخرى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن فتفضيله لمحمد صلى الله عليه وسلم وتقديمه إياه قام على علمه الذي أحاط بكل شيء فهو المقدم وهو المعظم صلى الله عليه وسلم بتقديم الله وتعظيمه وتفضيله إياه. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وجعل فيهم الخليل وجعل فيهم الكليم وجعل فيهم المسيح وجعل فيهم سبحانه وتعالى نوح وجعل فيهم آدم عليه السلام الذي خلقه بيده ونفخ فيه من روحه إلى غير ذلك مما خص به النبيين. وذكر منهم النبي داود هنا وآتينا داود زبورا. وآتينا داود النبي داود أبو سيدنا سليمان وآتينا داود زبورا. القرآن الذي نزل عليه والكتاب الذي أنزله الله عليه يسمى الزبور وهو كتاب كبير. وكان خففه الله ليسر الله عليه قراءته حتى إنه ليأمر بسرج الدابة أو سرج دوابه فمدة أن يشد الدواب ويشد عليها الرحلة يقرأ الزبور من أوله إلى آخره. سيدنا النبي داود على النبي عليه الصلاة والسلام كان له صوت حسن وهم أن أحسن الناس صوتا بعد نبينا محمد أحسن صوتا النبي داود حتى شبه حسن الصوت لأي إنسان صلى الله عليه وسلم بمزامير داود. وقال لسيدنا أبي موسى الأشعري عليه رحمة الله لما سمعه يقرأ القرآن في الليل جاء إلى المسجد الشريف وأخذ يتلو القرآن ويتدبره رافع صوته. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصوت من حجرته قرب من المسجد خرج من الحجرة قرب من المسجد سمع صوت سيدنا أبي موسى حتى كان عنده من المؤمنين قال تعالي اسمعي هذا الصوت هذا يقرأ القرآن قال استمع. فلما لقيه في الصباح قال لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك القرآن لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله كنت تسمعني؟ قال نعم. قال لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا إلى زدت إحسانا في أدائه وليت. قال له لأجل أسر قلبك أرضيك صلى الله عليه وسلم لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا. وكان جماعة من الصحابة تعجبه صلى الله عليه وسلم قراءتهم فمنهم هذا سيدنا أبو موسى ومنهم سيدنا أبو ذر. وكان يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضبا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. ومنهم سيدنا أبي وغيرهم من الصحابة يقول سبحانه وتعالى وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. قل يا مبلغ الرسالة ومعلم الخلق بأمرنا ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا فلا يستطيع غيره كائنا من كان من ملك أو نبي أو أي إنسان أو أي جان أو أي مخلوق أن يقدم شيء ولا يؤخر إلا بأمره ولا ينفع ولا يضر إلا بأمره ولا يعطي ولا يمنع إلا بأمره جل جلاله وتعالى في علاه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ومنهم الذين أي زعمتم منهم آلهة الذين أله سيدنا عزير وسيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وسيدتنا مريم ومنهم عبدة الملائكة الذين أله الملائكة. يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل لإبعاده ولا تحويل لحالة أخرى ولا تحويل إلى غيركم. يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ومنهم أيضا جماعة كانوا يعبدون جماعة من الجن وأخذوا يعبدونهم ويستمسكون بالدعاء الإلهية لهم. فجماعة من هؤلاء الجن كما جاءنا في أحاديث بروايات عديدة أسلموا واتبعوا النبي محمد، وهذولا يتخذونهم آلهة. قلوا ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون كالذين اتخذوا سيدنا عيسى عليه السلام وأمه مريم أو سيدنا عزير إله من دون الله تبارك وتعالى، أو الذين يعبدون الملائكة، أو هؤلاء اللي يعبدون الجن وقد أسلموا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هم هؤلاء الذين تدعونهم يطلبون القرب من إلههم جل جلاله ويجتهدون في التقرب إليه والتذلل بين يديه والخضوع له. فكان أولى بكم أن تعرفوا عظمة هذا الإله الذي خضع له هؤلاء تدعون ألوهيتهم وليس من ولما من إله إلا الله، يبتغون إليه الوسيلة إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يطلبون القرب منه والدنو إليه. وهو يحتوي أيضا ويحمل هذا الكلام معنى أيضا أن هؤلاء أيضا في أدبهم مع الله تعالى يتوسلون إليه بالمقربين، يبتغون لربهم الوسيلة أيهم أقرب فيتوسل، ويشهد لذلك ما هو واضح من ما ورد عن الأنبياء، وأولهم أبونا آدم عليه السلام وتوسل بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فيتوسل الأنبياء ببعضهم البعض بمن هو أقرب إلى الله، هؤلاء ما يتخذون مع الله إلها آخر ولكن يجعلون الأقرب وسيلة لهم إلي استجيب لهم بمحبتهم له من أجلي وتعظيمهم له من أجلي ولمكانتي عنده ومحبته ومحبتي له، فأنا بذلك. وكما قال تعالى في أمر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فالوسيلة سواء كان من قول أو فعل أو عمل أو أي عمل صالح أو أي فعل قول أو دعاء إلى الله تعالى متوسلا به إلى الله تعالى، إما بالله وبذاته وأسمائه وصفاته أو كلماته، أو توسل إليه بأنبيائه أو رسله أو محبوبيه من عباده جل جلاله بكل ما يحبه جل جلاله وتعالى في علاه. فكل ما يحبه يصح وسيلة إليه تبارك وتعالى، يبتغون له الوسيلة. وقال وهؤلاء أيضا يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ومما يدل على هذا المعنى أيضا ما جاءنا في الصحيحين في حديث الشفاعة أن هذا الوصف ثابت عندهم، وأنهم يبتغون ربهم الوسيلة. فإذا جاءوا يتوسلون بآدم، وفي رواية في البخاري استغاثوا بآدم عليه السلام، يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، ونوح يقول اذهبوا إلى إبراهيم، إبراهيم يقول اذهبوا إلى موسى، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يقول روح عندك توسلوا به إلى الله، خلوه يدعو لكم. وعيسى يقول لهم اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو صاحب الوسيلة الكبرى صلى الله عليه وسلم، وليقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم. يبتغون إذن، فهذا وصفهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته سبحانه وتعالى، إن كانوا ملائكة وإن كانوا أنبياء وإن كانوا أولياء، يرجون رحمة الله تبارك وتعالى وتفضله عليهم وامتنانه وعفوه ومسامحته وغفرانه، ويرجون ويخافون عذابه. قال الله عن الملائكة وهم من خشية ربهم مشفقون، لا يسبقونهم بالقول وهم بأمر يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وضرورة المعرفة بالله أن تكون خشية من الله، وأن يكون رجاء في الله، وأن تكون محبة لله. قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا إن كان شيء ينبغي أي عاقل يحذر منه من جميع الناس من جميع الجن فعذاب الرب غضب الرب ماشي أشد من غضب الرب هذا الذي يجب الحذر منه لكل عاقل فهو يهرب أتم الهروب من موجبات الغضب وكان أعظم الخلق رضا من الله ورضا عن الله وهو نبينا محمد يقول في كل ليلة في مناجاته لربه بعد صلاة الوتر وغيره وأعوذ برضاك من سخطك أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن كان شيء يحذر ماشي أشد من غضب الله وعذابه أصلا كل ما سوى ذلك فهو هين ويسير إن بتحذر من شيء يخوفونك بالذين من دونه يخوفون الناس بساعة بالفقر وساعة بالحرب وساعة بالقطع المصالح وساعة بالأمراض وساعة بال إن كان شيء بنحذر منه وبنخاف حقيقة عذاب الرب هذا ما نطيقه ها غضب ربنا علينا هذا الذي ما نطيقه ما عدا ذلك الأمر هين ويسير وإن عذاب ربك كان محذورا ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا هذا الأمر الذي أحق أن يحذر منه وأن يخاف منه أن يعذبك الله قال صلى الله عليه وسلم لما رموه بالحجارة وأدوه يقول للرب سبحانه وتعالى إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي لكن عافيتك هي أوسع لي يا ربي إن لم يكن بنا إن لم يكن بك علينا إن لم يكن علينا غضب منك فلا نبالي ولكن عافيتك هي أوسع بنا فارحمنا وارأب بنا وبالأمة في المشارق والمغارب وادفع عنا جميع المصائب والنوائب وحول الأحوال إلى أحسنها وارزقنا متابعة الأنبياء وموالاتهم فيك ومودتهم من أجلك وأتباع الأنبياء من المقربين الأصفياء الصادقين الأولياء وعموم المؤمنين والمؤمنات ارزقنا ولاهم ومحبتهم عامة وخاصتهم خاصة فيك ولك ومن أجلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.